عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس فوائد مدارسة حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وقلت هذه الفوائد كثيرة غزيرة وثيرة، يمكن أن نجمعها في ثلاث فوائد. الفائدة الأولى، نحفظ أدلة الشرع من الضياع والذهاب والاندراس والفقدان. والفائدة الثانية، نكثر الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك خيرات حسان عظام يحصلها من يكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يحصل هذه الخيرات في الدنيا وفي الآخرة. والأمر الثالث، الفوز. الفائدة الثالثة، الفوز بالنظرة والرحمة التي دعا بهما نبينا صلى الله عليه وسلم لمن ينشر حديثه ويدرس سنته عليه صلوات الله وسلامه. الفائدة الثانية كنا نتدارسها إخوة الكرام في الموعظة الماضية، وبينت أثر هذه الفائدة وما يحصله المحدثون وطلبة الحديث ودارسو علم السنة من خيرات الختان في الدنيا وفي الآخرة. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام منبع الخيرات في العاجل والآجل، ومن جعلها شغله الشاغل كفاه الله همه وغفر له ذنبه وتولى أمره سبحانه وتعالى. تقدم معنا إخوة الكرام فضائل الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، ووصلت إلى أمر كان في نيتي أن أذكره في الموعظة الماضية، ولكن قدر الله وما شاء فعل، كما وعدت أذكره في بداية هذه الموعظة، ثم أنتقل إلى الفائدة الثالثة، وبعد ذلك إلى ترجمة الإمام المبارك الإمام الترمذي عليه رحمة الله ومنزلة كتابه من كتب السنة. إخوتي الكرام، هذه الصلاة التي نصليها على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا السلام الذي نسلم به على نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الصلاة كما تقدم معنا أقل ما يحصل لنا فيها من الأجر 10 رحمات من رب الأرض والسماوات، فمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. وتقدم معنا أن صلاة الله على عباده رحمته لهم، وكل هذا أقل ما يحصل. وإذا عظم في القلب تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام والشوق إليه، فتضاعف الخيرات والأجور لمن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فيصلي الله عليه وملائكته 70 صلاة، ويكتب الله له 10 حسنات، ويرفع له 10 درجات، ويمحو عنه 10 سيئات، ويرد عليه مثلها كما تقدم معنا. وإذا جعل الإنسان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وردا له على الدوام، كفاه الله همه وغفر له ذنبه. هذه الصلاة التي لها هذه الفوائد العظيمة، قلنا عندما نفعلها نحو نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الصلاة تبلغه كما لو كان حيا وصلينا عليه وسلمنا عليه عليه صلوات الله وسلامه، تبلغه ويسمعها ويعرف المصلي والمسلم عليه عليه صلوات الله وسلامه، ثم يرد بعد ذلك على من صلى عليه وسلم عليه عليه صلوات الله وسلامه. والدليل على هذا ما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، وإسناد الحديث حسن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، على نبينا صلوات الله وسلامه. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا كان من أمرين كل منهما حق. لا تجعلوا البيوت لا خير فيها معطلة عن التلاوة والقراءة وذكر الله كحال القبر، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، فعندما يقبر توقف عمله. لا إله إلا الله. فهذا الميت الذي يبتل في القبر انقطع عمله، فهو في قبره لا يصلي ولا يصوم، لا يصدر منه عمله. فلا تجعلوا بيوتكم كالمقابر ليس فيها صلاة وصيام وذكر للرحمن. ولذلك ثبت في المسند وصحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، أي يهرب منه ويطرد ويبتعد. فإذا المراد اذكروا الله كثيرا في بيوتكم، واقرأوا القرآن، وخاصة هذه السورة العظيمة سورة البقرة، فإذا قرأت يطرد الشيطان من هذا البيت. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي معطلة كالمقابر الذي لا يحصل فيها صلاة ولا صوم ولا ذكر. وأهل القبور من الموتى لو أمكن أن يخاطبهم وقلنا لهم ماذا تتمنون، يقولون: نتمنى حياة ساعة فقط. لما؟ لنعمرها بذكر الله جل وعلا والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام وبالطاعات، والأوقات نحن نضيعها بعد ذلك بلا فائدة. يتحسرون على ساعة لو أمكنهم أن يدركوها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ويشمل أيضا حالة ثانية نهينا عنها وهو الدفن في البيوت. ينبغي إذا مات الإنسان أن يدفن في مقابر المسلمين، ومن خصائص نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام أن يدفن حيث قبر، فإذا قبر في بيته يدفن في بيته عليه الصلاة والسلام. أما من عداه يدفن في مقابر المسلمين، فلما دفن نبينا عليه الصلاة والسلام في بيته صار لبيته حكم المقبرة، فشرع بعد ذلك دفن أبي بكر لأنه دفن في مقبرة، ثم شرع دفن عمر فلا حرج في ذلك، لأنه لما قبر النبي عليه الصلاة والسلام صار لهذا المكان هذا الحكم. وأما أن يدفن الإنسان في بيته فهذا منهي عنه. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، أي تعكفون عليه وتلازمونه كما يجتمع الناس في الأعياد، لا، فهذا منهي عنه. إنما يزار النبي عليه الصلاة والسلام من قبل من يسكن في المدينة المنورة على نبينا صلوات الله وسلامه ما بين الحين والحين، والنبي يأتي بعد ذلك مسافر لا شك، عندما يدخل إلى المسجد يصلي ركعتين ثم يسلم على سيد الكونين نبينا عليه الصلاة والسلام. إنما هذا القبر ما ينبغي أن يعكف الناس عليه ويجتمعون كما يحصل الاجتماع في يوم العيد، فيجتمعون وبعد ذلك يصبح غلو وتعظيم وخروج عن صراط الله المستقيم. فيزار هذا القبر الشريف على نبينا صلوات الله وسلامه ما بين الحين والحين، ولا تجعلوا قبري بعيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، على نبينا صلوات الله وسلامه. إذن صلاتنا تبلغ نبينا عليه الصلاة والسلام، سواء كنا في مسجده الشريف وأمام حجرته الشريفة أو كنا بعد ذلك في أقصى أطراف الأرض، الصلاة تبلغ إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ويسمعها وسيأتينا يرد علينا ويسلم علينا نبينا عليه الصلاة والسلام. وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، الحديث رواه ابن حبان وصححه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه عليه الإمام الذهبي، والحديث رواه الإمام الدارمي في مسند من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام، يعني يبلغوني السلام من أمتي ممن سلم علي. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام، يبلغوني السلام من أمتي ممن يصلي علي ويسلم علي على نبينا صلوات الله وسلامه. قبل أن أنتقل إلى الأمر الثاني، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما تبلغه هذه الصلاة يرد علينا، كما قلت لكم يوجد تعليق في سير أعلام النبلاء على هذا الحديث أحب أن أقرأه عليكم. إخوة الكرام، في ترجمة الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنهم أجمعين، الحسن ابن الحسن ابن علي، يعني هو ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك الحسن ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ولده الحسن ابن الحسن، لا إله إلا الله. يقول الإمام الذهبي: أخرج ابن عدلان عن سهيل وسعيد مولى المهري عن حسن بن حسن ابن علي أنه رأى رجلا وقف على البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويصلي عليه. وقف رجلا أمام بيت أمنا عائشة الذي دفن فيه نبينا عليه الصلاة والسلام وسلم، فبدأ يدعو للنبي عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه، فقال يعني الحسن ابن الحسن ابن علي، فقال الحسن للرجل: لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا، يعني تعكفون عليه باستمرار وتلازمونه، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. والحديث تقدم معنا من رواية أبي هريرة، وقلت إنه حديث حسن عن نبينا المكرم عليه الصلاة والسلام. الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنهم أجمعين أراد بهذا أن لا يلازم هذا الرجل الحجرة الشريفة، وأن لا يعكف عند القبر، وأن لا يعكف على القبر، وما أراد أن الإنسان لا يشرع له أن يقف أمام الحجرة، ولا يشرع له أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام من جوار القبر الشريف، لا، إنما كان يريد أن يقول له يعني لا داعي للاعتكاف والملازمة في هذا المكان. فالإمام الذهبي يعلق على هذا الأثر بما وضحته أن الحسن خشي من هذا أن يلازم، ولا يعني الحسن أن الذي يقف أمام الحجرة الشريفة ويسلم على النبي حاله كحالنا نحن في قطر عندما نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فذاك له مزية على المقطع نجده، ليس حال من يقف أمام حجرة النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه كحال من يسلم عليه في غير المسجد من مكان بعيد بعيدا عن الحجرة النبوية، إنما هو خشي عليه كما قلت الملازمة والاعتكاف والبقاء في ذلك المكان على الدوام، فقال له يعني سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وصلي عليه وهذا مكان مبارك ولك أجر زائد، ثم لا تلازم هذا المكان، صلي عليه وسلم حيثما كنت. قال الإمام الذهبي: هذا مرسل هذا الأثر حسن ابن حسن ابن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحسن أثر مرسل لأن الحسن ابن الحسن تابعي وليس هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المرسل تقدم معنا روية متصل عن أبي هريرة بإسناد حسن ورواه القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ورقم 20 من طريق علي بن حسين أيضا أنه رأى رجلا كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه ويسمع ذلك. فقال له علي بن حسين: هل لك أن أحدثك حديثا عن أبي يعني عن علي؟ فقال: نعم. فقال له علي بن حسين: أخبرني أبي عن جدي أنعم بهذا الإسماء علي الحسين عن علي عن النبي عليه جميعا صلوات الله وسلامه. حدثني أبي عن جدي أنه قال: لا تجعلوا قبري عندك ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني صلاتكم وسلامكم. يقول الإمام الذهبي: هذا مرسل لكن ورد من طرق أخرى متصلة كما تقدم معنا، وما استدل حسنا في فتواه بطائل من الدلالة. يقول يعني الحسن عندما أراد أن يمنع هذا الرجل ما استدل بطائل يعني بحجة تشهد لها، الحديث لا يشهد لهذا، الحديث فقط يدل على أن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام من مكان بعيد يأتي وسلامه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه أنه لا يأتي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام أمام الخدرة المشرفة. وما استدل حسنا في فتواه بطائل من الدلالة. وأنا قلت له مراد الحسن أن ينهى هذا وأن يحذره من العكوف والمنازلة، ولا يقصد الحسن رضي الله عنه أن الذي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أمام الحجرة كالذي يصلي عليه من مكان بعيد. لا، ثم لا، ما استدل حسنا في فتواه بقائل من الدلالة، فمن وقف عند الحجرة المقدسة ذليلا مسلما مصليا على نبيه عليه الصلاة والسلام فيا طوبى له فقد أحسن الزيارة وأجمل في التذلل والحب وأتى بعبادة زائدة على من صلى عليه في أرضه أو في صلاته، إذ الزائر له أجر الزيارة وأجر الصلاة عليه. جمع بين حسنين: زائر ومصلي، والمصلي عليه في سائر البلاد له أجر الصلاة فقط على نبينا صلوات الله وسلامه، فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة، ولكن من زاره صلوات الله وسلامه عليه وأساء أدب الزيارة أو سجد للقبر أو فعل ما لا يشرع فهذا فعل حسنا وسيئا. الحسن زيارة النبي عليه الصلاة والسلام فالتسليم عليه، والسيئ تمسح بالقبر والسجود له وما شاك لهذا، فهذا فعل حسنا وسيئا. فيعلم ذلك أن هذا منهي عنه ومن الغلو الذي نهينا عنه، فيعلم برفق. والله غفور رحيم، فوالله ما يحصل من زعاج لمسلم والصياح وتقبيل الجدران وكثرة البكاء إلا وهو محب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فحبه المعيار والفارق بين أهل الجنة وأهل النار، فزيارة قبره من أفضل الصعب وشد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء. لئن سلمنا أنه غير مأذون فيه لعموم قوله صلوات الله وسلامه عليه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الحديث في الصحيحين إخوة الكرام من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، ومسجدي هذا. وفي رواية في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يقول الإمام الذهبي: وشد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء لئن سلمنا أنه غير مأذون فيه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسب الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فسب الرحال إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مستلزما لسب الرحل إلى مسجده، وذلك مشروعا بلا نزاع، إذ لا وصول إلى حجرته الشريفة إلا بعد الدخول إلى مسجده. فليبدأ بتحية المسجد ثم بتحية صاحب المسجد على نبينا صلوات الله وسلامه: رزقنا الله وإياكم ذلك آمين. وكأن الإمام الذهبي عليه رحمة الله يريد أن ينهي خصاما وقع حول هذه المسألة، وهي أن تشرع الزيارة وشد الرحل إلى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام الذهبي يقول: كل هذا الكلام في غير محله. زيارة المسجد مشروعة وهي من القرب بلا نزاع، وهل يمكن أن نزور النبي عليه الصلاة والسلام، أن نسلم عليه في حجرته الشريفة دون أن ندخل المسجد؟ لا. وعليه فتأمل خلاف إذا لفظي كلامي، فكأنه يقول: دعونا إذا مما لا يعني يترتب عليه أثر. زيارة المسجد قربة وطاعة، وإذا نهينا عن سد الرحل إلى قبور الأنبياء وقبور الأولياء نهينا، فقبر نبينا عليه الصلاة والسلام في مسجده الشريف عليه صلوات الله وسلامه، ولا يمكن أن نزور النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده إلا إذا زرناه المسجد ودخلناه. فكأنه يقول: ما اختلف الناس فيه حول هذه القضية لا معنى له، فزيارة المسجد حاصلة لمن أراد زيارته قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قد فعل مشروعا، فلا تختلف بعد ذلك فيما لا حقيقة له وفيما لا طائل من الخلاف عليه. أجمعنا على أنه يجوز أن نشد الرحلة إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي سيزوره سيشد الرحلة إلى مسجده، وعليه فلا داعي بعد ذلك لتضخيم المسألة ولا لتكبيرها. والإمام الذهبي عليه رحمة الله ذكر هذا في الجزء الرابع في صفحة 384، وذكر نحوه وقريبا منه في صفحة 240. ينبغي أن نعثر هذا المجلس بهذا الكلام الذي ذكره هذا الإمام المبارك الإمام الذهبي الذي توفي 48 700 من هجرة عليه رحمات رب العالمين. يقول في الجزء الرابع أيضا لكن في صفحة 240 في ترجمة عبيدة السلماني، عبيدة السلماني وهو من تلاميذ علي رضي الله عنه ومن الرواة عنه، عبيدة السلماني يقول: قال محمد يعني ابن السيرين: قلت لعبيدة: إن عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من قبل أنس بن مالك، لأن سيرين والد محمد بن سيرين كان عبدا رقيقا عند أنس بن مالك، ثم كاتبه وأعتقه وحرره، فسيرين مولى أنس، ومحمد بن سيرين هو ولد هذا المولى، فسيرين الذي هو مولى أنس أخذ شعرة من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام من أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال محمد بن سيرين لعبيد السلماني: إن عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من قبل أنس بن مالك. فقال عبيدة: لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهري، يعني لو خيرت بين الذهب بكامله والفضة بكاملها الموجودة في الدنيا وبين شعرة من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، آثرت شعرة النبي عليه الصلاة والسلام على كل صفراء وبيضاء، أي على كل ذهب وفضة. انظر ماذا يقول الذهبي معلقا على هذا الكلام: قلت هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس، ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام بخمسين سنة، يعني العهد به قريب، ويقول مع ذلك لو يعني أعطوني شعرة من شعر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أحب إلي مما لو حصلت ذهب الدنيا وفضة. فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت أو شفع نعل كان له وهو خيط يربط به نعله عليه الصلاة والسلام، أو قلامة ظفر، أو ثقافة من إناء شرب فيه؟ يعني نحن الإمام الذهبي يقول نحن في القرن الثامن، إذا كان عبيد يقول هذا بعد خمسين من موت النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، بعد خمسين سنة، فماذا نقول نحن بعد 750 سنة؟ ماذا نقول لو حصلنا قلامة الظهر أو شقفة من إناء يعني قطع أو شفع نعم أو شعرة من شعرات؟ ماذا نقول؟ يعني ذاك الذي رأى من رأى النبي عليه الصلاة والسلام عنده هذا الحب وهذا التعلق، فكيف نحن وبيننا وبينه مسافات؟ الأمر عندنا أعظم وأعظم. فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده أكنت تعده مبذرا أو سفيها؟ كلا، فابذل مالك في جورة مسجده الذي بنى فيه بيده والسلام عليه عند خدرته في بلده عليه صلوات الله وسلامه، والتج بالنظر إلى أحده جبل أحد وأحبه، فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يحبه وتملأ بالحلول في روضته ومقعده، يعني امكث في هذه الروضة المشرفة والمكان الذي كان يقعد فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم. وقبل حجرا مكرما نزل من الجنة، يعني الحجر الأسود في الكعبة المشرفة، وضع فمك لاتما مكانا قبله سيد البشر بيقين عليه صلوات الله وسلامه. فهنأك الله بما أعطاك فما فوق ذلك مسخر. ولو غفرنا بالمسجن، وهي العصا المعكوسة الذي استلم بها النبي عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود ثم قبلها، ولو غفرنا بالمسجن الذي أشار به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحجر ثم قبل مسجنه لحق لنا أن نزدحم على ذلك المسجن بالتقبيل والتجهيز. أي هذه العصا التي استلم بها الحجر الأسود ثم قبلها لو رأيناها يحق لنا أن نزدحم عليها كما نزدحم على الحجر الأسود لنقبل هذا المسجن ونبدله فيحمل آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل مسجنه ونعله، وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبلها ويقول يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول نحن إذ فاتنا ذلك حجرا معظم بمنزلة يمين الله في الأرض مسته شفتا نبينا صلى الله عليه وسلم لاتما له، فإذا فاتك الحج وتلقيت الوفد فالتزم الحاج وقبل فمه وقل فمن مس بالتقبيل حجرا قبله خليلي صلى الله عليه وسلم. إخوة الكرام، هذه المعاني ينبغي أن نعيها، وهذا كله من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتبجيله وتعزيره وتوقيره عليه صلوات الله وسلامه، ومن حبه ومن التعلق به. فلن تكون مؤمنا حتى تحب هذا السيد الكريم عليه صلوات الله وسلامه أحب من نفسك ومالك وولدك وأهلك والناس أجمعين. إخوة الكرام، هذا حال سلفنا الكرام نحو نبينا عليه الصلاة والسلام وحبه. فهذه الصلاة تبلغه، فأراد حسن بن حسن بن علي أن يمنع ذلك فقط من العقوف والمثابرة والملازمة في ذلك المكان، وما أراد أن يقول له إن الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام أمام حجرته كالصلاة والسلام عليه من بعد، لكن لا، فأنت عندما تسلم عليه أمام الحجرة المشرفة تحصل قربة، الأولى الزيارة والثانية الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. والذين غلظت أكبادهم وقلوبهم في هذه الأيام، ونسأل الله حسن الختام، لعلهم يعتبرون هذا من الغلو، لعلهم يعتبرونه من الإطراء، ما الغلو والإطراء؟ لترجع الإنسان فوق منزلته التي أنزله الله فيها، فهو خير العالمين، خير العالمين. وحبه بي، التقيت مرة بواحد من هؤلاء في مدينة نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال لي: أنا منذ 3 أيام في المدينة المنورة على نبينا صلوات الله وسلامه، وما ذهبت سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: ويحك، ماذا أصابك؟ في مرض؟ في عذر؟ قال: أخشى على نفسي من الشرك، أخشى على نفسي من الشرك، أخشى إذا وقفت أمام الحجرة يدخل في قلبي تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام فأشرك، فخشية من الشرك أبتعده من الصلاة عن السلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ماذا تقول لهذا الإنسان؟ ماذا تقول لهذا الإنسان الذي خذل في عقله؟ الوقوف أمام الحجرة الشريفة والسلام على أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام، هذا شرك؟ أو من فعل هذا خاف على نفسه من الشرك؟ أي شرك تفعل وأي شرك تعمل؟ صارت القربة يعني ذريعة إلى الشرك، وتخاف أن توصلك إلى الشرك. قلت: يا عبد الله، أما تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق؟ قال: بلى. قلت: أما تعلم أنه لا يضر ولا ينفع؟ قال: بلى. قلت: أما تعلم أن الله هو الذي ينبغي أن يعبد ويدعى ويرجى ونتعلق به ونتوكل؟ قال: أنا فخر إذن الشرك يا عبد الله، واجب عليك أن تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. تركت هذا تقول خشية الشرك؟ أين حبك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ والله أنا عجب غاية العجب. رحمة الله على الحسن البصري وهو من التابعين، عندما كان يذكر حنين الجذع، حنين الجذع، حديث حنين الجذع، والجدع الذي حن لنبينا عليه الصلاة والسلام وسمع له صوت كصوت العشار كالناقة إذا كانت حاملا في الشهر العاشر كيف تئن عندما يريد ولدها أن يخرج ويبرز، وسمع له صوت كصوت الصبي، وهذا الجدع الذي من النخل بدأت تصيح حتى كادت أن تنشق، والسبب في ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم عليها على هذا الجدع من النخل. فلما بني له المنبر عليه الصلاة والسلام، وضع عليه المنبر من 3 درجات عليه صلوات الله وسلامه، رقى عليه وترك الجذع، فبدأ الجذع يحيل شوقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونصيحة المسجد حتى ارتج المسجد، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام فمسه ووضع يده عليه، وفي رواية فالتزمه فسكن، ولو لم يفعل هذا لبقي يخور إلى قيام الساعة. كان الحسن يقول جذع جماد حن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا تحنون إلى نبيكم يا معشر المسلمين على نبينا صلوات الله وسلامه؟ نسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يكرمنا برؤية نبينا عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم، وأن يكرمنا أيضا برؤية نور وجهه الكريم في جنات النعيم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذه المعاني إخوة الكرام كما قلت كلها من حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا إطراء ولا غلو، فينبغي أن نعي هذه القضية. فحسن بن حسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين أراد فقط أن ينهى هذا الإنسان عن المواظبة والملازمة والاعتكاف في ذلك المكان، فقال له كأنه قل: سلم وانصرف، والصلاة تبلغ حيثما كنت، وأما أن تواظب وتعتكف فهذا مما نهينا عنه. وكلام الذهبي عندما قال: يعني أنت عندما تستدل بهذا الحديث ما يعني أتيت بقائل وليس في الحديث دلالة، يقصد كما قلت يعني أن الحديث ليس فيه دلالة على المنع من المجيء إلى الحجرة الشريفة للصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. وكل واحد لاحظ ملحظة، الحسن بن الحسن أراد من هذا أن لا يعتكف الإنسان عند الحجرة الشريفة، والإمام الذهبي كأنه يقول نعم الاعتكاف غير وارد، لكن ليس معنى هذا أن من سلم على النبي عليه الصلاة والسلام عند الحجرة الشريفة كحال من سلم عليه من بعد، فذاك أعظم وأفضل، فله طاعتان، طاعة الزيارة وطاعة الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا صلاتنا تبلغ نبينا عليه الصلاة والسلام، سلامنا يصل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا الصلاة، هذه الصلاة وهذا السلام عندما يبلغ عنه يرد علينا نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام مع ما حصلناه من خيرات الحساب من صلاة الله وملائكته وكتابة الحسنات ومحو السيئات ورفع الدرجات. الحمد لله يرحمك الله. يحصل لنا أيضا صلاة، يحصل لنا أيضا صلاة وسلام من نبينا عليه الصلاة والسلام. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام على نبينا صلوات الله وسلامه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وروى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب إسناده لا بأس به. والحديث المتقدم إسناده حسن من رواية أبي هريرة المسند وسنن أبي داود، وأما هنا في رواية معجم الطبراني الأوسط بسند لا بأس به عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه وكتب له سوى ذلك عشر حسنات. من صلى علي على نبينا صلوات الله وسلامه بلغتني صلاته وصليت عليه وكتب له سوى ذلك عشر حسنات. فإذا هذه خيرات عظيمة يحصلها دارس الحديث الشريف ومتعلم السنة المطهرة، فالذين يجلسون لمدارسة حديث نبينا عليه الصلاة والسلام يكثرون من الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام فيفوزون بهذه الخيرات العظام. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويسلم عليه، الله يصلي ويسلم عليه ويرحمهم، الملائكة تسلم عليهم وتصلي، يكتب الله لهم بعد ذلك الحسنات ويمحو السيئات ويرفع لهم درجات. فأي خيرات بعد هذه الخيرات؟ هذه كلها يحصلها من يدرس الحديث خير البريات على نبينا صلوات الله وسلامه. هذه الفائدة الثانية أيها الكرام التي يحصلها المسلم عندما يدرس حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الفائدة الثالثة وهي آخرة الفوائد، طالب الحديث الشريف عندما يدرس حديث النبي عليه الصلاة والسلام يفوز بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بأمرين، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد عند الله جل وعلا. الكرامة الأولى التي يفوز بها النبرة التي يحصلها وهي البهجة والحسن، وجوه يومئذ نابضة يعني بهجة مشرقة منورة من النبار والنبر وهو الذهب الخالص، يقال له نبار نبر نظير ذهب خالص. وهنا يفوز بالنبرة يعني بإشراق الوجه بنوره في الدنيا وفي الآخرة، ومن درس حديث النبي عليه الصلاة والسلام ترى هذا النور، هذا اللمعان، هذا الإشراق، هذا السرور في وجهه، ولا يشترط أن يكون أبيض البشرة، لكن لا، في مواجه أحيانا تنظر إليه ترى فيه النور، يعني يشرق واللمعان يعني ينتشر، وأحيانا تنظر إلى وجه تستعيذ بالله من ذلك الوجه. وأنا ما رأيت أشنع ولا أخبث من وجه الكسر عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، وقد يعني تكون بشرتهم بيضاء مشرقة، لكن إذا نظرت إليهم كما قال الله وجوه يومئذ عليها غبر ترهقها قطرة. تنظر إليه قسيس كذاب على الله دجال يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ترى هذه الظلمة فيها مع أن وجهه في الأصل أبيض قد يكون أسفر، لكن إذا نظرت لتكون أعوذ بالله. وتنظر إلى وجه بعد ذلك المسلم قد يكون أسود البشرة، أسمر البشرة، لكن إذا نظرت به منوع، فيه انفتاح، فيه السرور، فيه اللمعان. تنظر إليه فهي موضوع بشرة حسية، يعني أنه يصبح يعني دارس الحديث إذا كان لونه أسمر يصبح بعد ذلك أسقر نظرة كأنه تأتينا، لا، إنما يصبح في هذه البهجة، هذه البهجة، هذه الحلاوة، هذا الإكرام. وحقيقة هذا موجود في المحدثين، هذا موجود، ترى فيه هذه يعني الصفة، أسود البشر، أسمر البشر، لكن ترى فيه هذه المعاني. تنظر إلى وجهه تستأنس، إذا تنظر إلى وجهه تستعيذ بالله تستوحش. إذا هنا نبرة يفوز بها طالب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والمكافأة الثانية والبشارة الثانية الرحمة، فاستمعوا لدليل هاتين الكرامتين من سيد الكونين على نبينا صلوات الله وسلامه. ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالة فوعاها فأداها كما سمع، وفي رواية ثم بلغها عني، وفي رواية ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أو عن سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نبر الله امرأة. والحديث إخوة الكرام صحيح صحيح، بل هو متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه، ورواه الترمذي وابو داود وابن ماجه وابن حبان والضياء المقدسي عن زيد بن ثابت، ورواه الامام احمد في المسند وابن ماجه والحاكم في المستدرك عن جبير بن مطعم، ورواه الامام احمد في المسند وابن ماجه عن انس بن مالك رضي الله عنه اجمعين. وقد نص الامام السيوطي في قطع الازهار المتنافقه في الاخبار المتواتره، نص على أن هذا الحديث متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث الثاني من الأحاديث المتواترة في قبس الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، هو ترتيب الحديث الثاني في صفحة 28. ونص الشيخ الثاني عليه رحمة الله في نظم المتناثر من الحديث المتواتر على أن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث الثالث في ترتيب نظم المتناثر من الحديث المتواتر في صفحة 24. ونقل الشيخ في الثاني وأئمتنا قاطبة عن الإمام بن مندة أنه قال: روى هذا الحديث 24 من الصحابة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. بل قال الإمام السيوطي في التدريب في شرح التقريب للإمام النووي عليه جميعا رحمة الله: بلغت رواة هذا الحديث 30 صحابيا رووا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منهم الأربعة الذين ذكرتهم: نظر الله امرأ سمع مقالة فوعاها فعداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عن سامع، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. بعد رواية نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه وحفظه ثم بلغه إلى من لم يسمعه. الروايات مختلفة لكن كلها تدل على أن النبرة تحصل لمن يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وينقله إلى غيره، سواء كان فقيه في معناه ويستنبط منه دلالات أو لم يكن. فقد يكون فقيها محدثا يأخذ الحديث وهو فقيه يستنبط منه ويرميه، وقد يكون طالب حديث لكن ليس عنده يعني منزلة الفقهاء، فليس عنده استنباط واستخراج أحكام من هذا الحديث. له هذه المكافأة، له هذه المكافأة وهي النبرة، البهجة والحسن في الدنيا وفي الآخرة. والفقهاء كما كان يقول علمتنا أطباء والمحدثون فعادنا، لأن الفقيه يعني علم الحديث واستنبط منه، وأما ذاك علم الحديث لكن لم يستنبط منه، فمنزلة أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد أعلى من منزلة يحيى بن معين. فهؤلاء محدثون وفقهاء، وذاك محدث وليس بفقيه، فقد جمع نصفين وهذا أعلى. لذلك لما جاءت امرأة إلى يحيى بن معين عليهم جميعا رحمات رب العالمين فسألته هل يجوز للمرأة إذا كانت حائضة أن تغسل الميت؟ يعني ميتة إذا ماتت امرأة مسلمة فهل يجوز للحائض أن تغسلها؟ فقال يحيى بن معين لا أدري، لكن اذهب إلى ذاك الذي يدرس على أصحابه فسلي ثم عودي إلي وأخبريني. وذاك هو أبو حنيفة فقيه هذه الأمة، وكل من جاء بابه من الفقهاء عيال على فقهه واستنباطه وحسن نظره واجتهاده رضي الله عنه وارضاه. فذهبت الى ابي حنيفه وقالت له هل يجوز للحائض ان تغسل الميت؟ امراه ماتت فلا يوجد الا امراه حائض، يجوز ان تغسلها؟ قال يجوز يا امي صلى الله. قالت ما الدليل؟ قال كانت امنا عائشه تتكئ في حجر النبي، كانت أمنا عائشة يتكئ النبي عليه الصلاة والسلام في حجرها وترجله وهي حائض، أي ترجل رأسه وتسرحه وتسليه. وقال لها عليه الصلاة والسلام حيضتك ليست بيدك والمؤمن لا ينجس. فقالت جزاك الله خيرا، فذهبت إلى يحيى بن معين وقالت يقول يجوز للحائض أن تغسل الميت. قال أنا سألتيه عن الدليل؟ قالت بلى، الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ في حجر أمه عائشة فترجله وهو حائض وهي حائض، فلو كانت الحائض نجسة على توهم المرأة لم يتكئ النبي عليه الصلاة والسلام في حجرها والمؤمن لا ينجس، هذا دليله. قال لها أنا أحفظ هذا الحديث من 50 طريقة. قالت أين كنت عندما سألتك؟ أحيانا سألتك وأنت تحفظ الحديث لما أجبتني؟ يعني هو يستنبط منه هذه الدلالة أن المرأة إذا حاضت لا تتنجس وعليه لا مانع أن تغسل الميت. هذه تحتاج إلى استنباط واستنتاج، رب حامل فقه ليس بفقيه، هذه تحتاج إلى استنباط. فإذا هذه منزلة الفقيه، وقد يكون يعني الإنسان محدثا وفقيها كحال أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد والإمام مالك عليه جميعا رحمات الله جل وعلا. فلا نهدم المحدثين حقهم ولا الفقهاء، فكلهم أئمة هبة وكل واحد في اختصاصه، وكما قلت لا بد من صيدلي ومن طبيب حتما، الفقيه طبيب. فهل منزلة البخاري المحدث الفقيه كمنزلة يحيى بن معين؟ الثاني ستان. فهذا فقيه محدث يستنبط من الحديث دلالات تخفى على كثير من الخلق، فإذا هذا فقيه رب حامل فقه ليس بفقيه. فإذا نظر الله امرأ سمع مقاله جعله بالنظرة بالبهجة بالحسن بإشراق الوجه في الدنيا وفي الآخر، وفي ذلك إشارة إن شاء الله ومشارة لطالب الحديث أنه لن يسود وجهه يوم القيامة، وأنه سيكون مشرق الوجه أبيض الوجه كيف لا وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أولى الناس بشفاعته كما تقدم معنا، وهو أولى الناس بمجالسته. وهل يليق إذن في مع هذه المكانة التي تكون له يعني أن يسود وجهه يوم القيامة؟ حاشا وحاشا. إذن بشارة لطالب الحديث بهذه المكانة الجليلة النبرة، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالرحمة. ففي بعض ألفاظ الحديث رحم الله امرأ بدل نظر الله امرأ، ثبت ذلك في صحيح ابن حبان من رواية ابن مسعود زيد بن ثابت رضي الله عنه أجمعين، رحم الله امرأ سمع مقالته بدل نظر. ورواه الطبراني وابن قانة وابو نعيم وابن عساكر عن بشير عن النعمان بن بشير عن والده رضي الله عنه أجمعين. إذا عن أبي هريرة وعن ابن مسعود وزيد بن ثابت وعن بشير والد النعمان بن بشير. ورواه الزيلمي عن أبي هريرة، فهذه واردة عن أربعة من الصحابة الكرام. رحم الله امرأ نظر الله امرأ، أي كلمة نظر إخوة الكرام بالتفصيل والتخفيف، نظر ونظر الله امرأ، ولفظ نظر بالتخفيف يأتي لازما ومتعديا، تقول نظر وجهه ونظر الله وجهه، فيصح أن يكون الفعل لازما ومتعديا، وهذا منصوص عليه في كتب اللغة. نظر الله وجهه، نظر وجهه، وهنا نظر بالتفصيل وبالتخفيف، نظر الله امرأ، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عن سامع، رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الحديث إخوة الكرام برواياته كما تقدم معنا متواتر، رواه 30 نفسا من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وألف في طرقه وتتبع رواياته جزءا مستقلا تمييز إلى النهاية. الحافظ المحدث الرحال الصدوق الذي توفي سنة 33 و300، هذا أسهل ضبط في سنوات الوفاة، 333، وهو أبو عمرو أحمد بن محمد المديني الأصفهاني، ألف جزءا في تواتر حديث نظر الله امرأ سمع مقالة. والخطيب البغدادي ألف جزءا في تتبع طرقه ومن رواه من الصحابة الكرام. ومن المعاصرين في هذا الحين ألف بعض العلماء عبد الفيض أحمد بن الصديق الغماري المغربي جزءا في تواتر هذا الحديث سماه المسك التبتي في تواتر حديث من سمع مقالة، المسك التبتي. والتبة مثل إلى التبة، وهي مملكة على حدود الصين متاخمة للصين ما على الإمكانة الآن في بلاد الصين. يقول علماؤنا الكرام كما في مرافق الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، يقول التبة هذه بها مسك، لها الضباء التي يخرج منها المسك، يقول والمسك الذي يخرج من الضباء الغزلان التي في ذلك المكان من أجود أنواع المسك، حتى أحسن من المسك الذي يخرج من الضباء التي في الصين لجلدة مرعاها وحسن غذائها التبة. فهذا يعني تم كتابه المسك التبة، يعني أطيب مسك على وجه الأرض في تواتر حديث من سمع مقالتي. إذن هذه الفائدة الثالثة، أن من يدرس حديث النبي عليه الصلاة والسلام يحصل هذه الخيرات الحسان، أولها كما تقدم معنا حفظ أدلة الشرع من الضياع والذهاب والفقدان والاندراس، الثانية كثرة الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، الفائدة الثالثة الفوز بالنبرة والرحمة اللتين دعا بهما نبينا عليه الصلاة والسلام لمن يحفظ سنته وينشر حديثه. بعد هذه المقدمة وهذا كما قلت احد الامرين الذي سنتدارسه قبل دراسه سنن الترمذي. الامر الثاني وهو ترجمه لصاحب الكتاب الا وهو الامام الترمذي، ولمحه موجزه عن هذا الكتاب ومنزلته كما قلت في كتب السنه. اما صاحب الكتاب فهو الامام ابو عيسى محمد بن عيسى، أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة السلمي البوغي الترمذي. أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة، يمكنك أن تزيد في النسب، ابن الضحاك السلمي البوغي الترمذي. هذا كما قلت يا اخوتي الكرام يحتاج ان نقف لحظه عند حياته فيما يتعلق بولادته ووفاته وطلبه العلم ومنزلته بين علماء هذه الامه المباركين عليهم جميعا رحمات رب العالمين. فاذا عثرنا المجلس بذكر نبينا الامين عليه الصلاه والسلام وفوائد الصلاه والسلام عليه صلوات الله وسلامه، فيحق لنا بعد ذلك أن نعطر المجلس بذكر ورثته وخلفائه وذكر يعني بعض فضائلهم التي من الله بها عليهم. فالأمر كما قال أئمتنا الكرام عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وهذا الكلام من كلام سيد المحدثين في زمنه الإمام سفيان بن عيينة عليه رحمة الله جل وعلا، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وكان هو ينسب هذا إلى من قبله فيقول كان يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، كان يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، يعني كان يقال فيه من تقدمنا من الصحابة والتابعين عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وهذا الكلام نقله شيخ أهل السنة الكرام الإمام المبجل أحمد بن حنبل عن سفيان بن عيينة عليهم رحمة الله كما في مسائل أبي داود للإمام أحمد. وهذه المسائل هي المسائل التي سألها أبي داود لشيخه الإمام أحمد، مسائل سأله، مسائل في الفقه والحديث، فدونها في كتاب سماها مسائل الإمام أحمد لأبي داود، يعني الأسئلة التي سألها أبو داود لشيخه الإمام أحمد. فسأله عن هذا الحديث فقال له هذا من كلام سفيان بن عيينة، كان يقول كان يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وقد نسب أئمتنا هذا القول إلى سفيان بن عيينة كما فعل الإمام ابن الجوزي في أول كتابه صفة الصفة، فيقال له صفوة الصفة، صفة الصفة يعني صفة الصفوة المختارة من علماء هذه الأمة والصالحين من صفاتهم، وهذه لمحة عن حياتهم. صفوة الصفة يعني هذا اختيار من العلماء، لا أذكر جميع العلماء والصالحين في الكتاب إنما أذكر صفوتهم خلاصتهم. صفة الصفوة، صفوة الصفوة في أول كتابه عنون بابا يدلل به فيما نحن بصدده، فقال باب في ذكر فضل الأولياء والصالحين. يعني كأنه يقول أنا عندما ألفت هذا الكتاب في تراجي وسير وأخبار الصالحين من هذه الأمة بدءا بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم بأبي بكر ثم بالصالحين إلى زمنه، لا يعترضن علي معترض يقول كيف تفعل هذا؟ ثم قال في مقدمة هذا الباب الأولياء والصالحون هم المقصودون من الكون، هم المقصودون من هذا الكون بأسره، لأنهم عالموا وعملوا. الله خلق الخلق لعبادته ولا تتم هذه العبادة إلا بعلم وعمل، فهم المقصودون وهم الذين قاموا بالغاية التي خلق الخلق من أجلها، هم المقصودون. فإذا ذكرهم هذا يسحب العزائم ويعلق القلوب بهم وحبهم دين نتقرب به إلى رب العالمين. وليس للقلب أنفع من ذكر الصالحين. عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. الإمام السخاوي عليه رحمات ربنا الباري في المقاصد الحسنة نسب هذا الأثر إلى سفيان بن عيينة، وهكذا فعل الشيخ علي القاري في كتابه المرفوع في معرفة الحديث الموضوع في الأسرار المرفوعة، وبين أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من كلام سفيان بن عيينة. ثم في الكتاب الثاني وهو في الأسرار المرفوعة كأنه أراد أن يقول يمكن أن يقال هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن. فنقل عن الإمام ابن الصلاح في مقدمته المعروفة بعلوم الحديث لابن الصلاح، وهذا الكلام موجود فيه، نقل عن أبي عمرو إسماعيل بن نجيب أنه قال لأبي جعفر أحمد بن حنبل، يقول وكانا صالحين من خيار عباد الله. إسماعيل بن نجيب وأحمد بن حنبل، قال إسماعيل بن نجيب لأحمد بن حنبل عليه جميعا رحمات ذي الجلال والإكرام، بأي نية أطلب الحديث؟ فقال له أحمد بن حنبل ألستم ترون أنه عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال بلى. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين، وأنت إذا تطلب هذا الحديث لتنزل عليك الرحمة، ألستم ترون عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ وهذا الأثر بهذه الرواية كما قلت لكم في علوم الحديث من الإمام ابن الصلاح، ألستم ترون عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ لكن ترون ضبطت ضبطا، ترون ترون. قال الشيخ علي القاري على ضبط ترون يعني ترون هذا وتعتقدونه وتعلمونه أنه عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأس الصالحين أولهم وفي مقدمتهم، فنطلب حديثه لتنزل علينا الرحمة عندما نكثر من ذكره عليه صلوات الله وسلامه. ثم قال الشيخ علي القاري وعلى أن يبواوين ترون، فيحتمل أن يكون لهذا أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ترون هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي أقول هذا الاحتمال بعيد. ولو سلمنا أن الضبط بواوين ترون فليس المراد ترونه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي ترون عنه سلفة وعمن تقدمكم من صلحاء هذه الأمة أنه عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، فسواء ضبطت بواوين أو بواوين، ترون أو ترون، ليس فيها دلالة على أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام العراقي في كتابه تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الثاني صفحة 31، جزم بأن هذا من كلام سفيان بن عيينة ولا يصح نسبته إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم إن الكلام حق وصدق لا شك فيه، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، فهذا العبد الصالح نسأل الله أن ينزل علينا الرحمة عند ذكره بفضله ورحمته. وهذه الرحمة إخوتي الكرام لا يظن ظان أننا إذا يعني نقول بالاستغاثة بغير الله أو أننا نلجأ إلى غير الله جل وعلا، لا ثم لا، تعليل هذا ما ذكرته في مناسبات كثيرة. نحن عندما نذكر الإمام الترمذي بخير ونثني عليه بما هو أهله ونحبه في الله جل وعلا، هذا يرضي الله مغضبه يرضيه، إذا رضي الله عنا سيرحمنا سبحانه وتعالى، أو ليس كذلك؟ إذا رضي عنا سيرحمنا، فلا يستكفي لنا أحد هذا، يعني لا أظن أننا إذا كنا نقول هذا إذا نستغيث بغير الله ونلجأ إليه، فلا نلجأ إلا إلى الله جل وعلا ولا نستغيث إلا به سبحانه وتعالى. لكن عندما نذكر أولياءه وأحبابه يرضى عنا، وإذا رضي عنا سيرحمنا سبحانه وتعالى، هذا هو المراد. ولذلك كان أئمتنا يقولون عند ذكر فلان تنزل الرحمات، ينزل الغيث، يستشفى بحديثه، ينزل قطر السماء عند ذكر اسمه، كما ذكرت هذا في مناسبة متعددة، وبعض الناس استشكل هذا، قلت يا عبد الله عندما نذكره نترضى عليه نترحم عليه نحبه في الله. يقول هذا خدم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فله منا كل ثناء وتبجيل واحترام وتوقير، نترحم عليه. الله جل وعلا يرضى عنه لأننا أحببنا هذا في الله، فالله يحبنا. وإذا أحبنا يرحمنا سبحانه وتعالى وينزل علينا رحمته. عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. فالإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن الضحاك السلمي البوري الترمذي، أذكر شيئا من حياته إن شاء الله وسيرته الطيبة بعدما بيان ما يتعلق بولادته ووفاته والبلدة التي نسب إليها إن شاء الله. وكما قلت نعطر المجلس بذلك ونستنزل رحمات الله جل وعلا بهذا الأمر. نسأل الله أن يجعلنا ممن يحبون أئمتنا ويتقربون إلى الله بحبهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أكمل هذا بعد أذان العشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. إخوتي الكرام، أخ كريم يقترح أن تكون الأسئلة بعد أذان العشاء والإجابة عليها بعد ذلك إلى إقامة الصلاة. أنا كنت ذكرت هذا سابقا إخوتي الكرام، وقلت أسئلة شفوية لا تنشرح نفسي إليها، ولا أريد أن أفتح المجال مجالا لمناقشات ومجادلة. والذي عنده سؤال قلت يكتبه ويقدمه، وله علي أن أجيب عنه، فإذا لم أجب فليتكلم بعد ذلك بما يريد. أما أن يفتح المجلس يتكلم هذا من هنا وهذا من هنا، هذا قد نعي ما يقول وهذا قد لا نعي ما يقول، وبعد ذلك لا يستحضر جواب كان، يعني الامور الارتجاليه ارى ان نبتعد عنها. فعندك سؤال قرره بما تريد واحسنه، وعندك شيء من الاشتباه في امر اذكره واذكر يعني ما تراه يعني يخالف ما ذكر ان كان، وما هو التوجيه له اسمع هذا بعد ذلك، سواء بعد أذان العشاء أو في مقدمة الموعظة. وقلت لكم سابقا لا يأتيني سؤال إلا وأجيب عليه إن شاء الله، وقد فعلت هذا البارحة، أجبت عن سؤالين موجهة، أما هذا اليوم موجهة نعم أسئلة متعددة البارحة لأجيب عنها هذا اليوم، لكن ليس شيء منها يتعلق بموضوع هذه الموعظة، تتعلق بمبحث النبوة في موعظة يوم الثلاثاء. كنت ذكرت شيئا فاستشكله بعض الإخوة، فعدد من الأسئلة تدور حول هذا الأمر، وليس إذا من الحكمة أن أجيب عنها في هذا المكان. الجواب يأتي يوم الثلاثاء إن شاء الله، سيسمعون الجواب عنه. إنما شيء قيل هنا استشكال حوله أو استشكال أو اشتباه أو ترى أن تضيف شيئا لزيادة الإيضاح، فكل هذا حسنا الدين النصيحة، لكن لا بد من أن يبقى ما يستحسن وقلت المجال، يعني هذا يسأل من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، فأرى أنه قد يحصل من ذلك شيء من التشويش. وعليه إذا أحد عنده سؤال فليقدمه ويسمع الجواب عليه إن شاء الله، فإن اقتنع فبها ونعمت، وإلا فبعد ذلك أنا وهو مجتمع ما يحصل يعني مهاترات وكثرة كلام، يعني في المسجد أمام أحيانا من يضبط الكلام ومن لا يضبطه، ومن يعيني ومن لا يعيني، هذا في الحقيقة أمر حسن. ولا أقول هذا يعني تنقيصا من شأن أحد، لكن يفرض أنه مثلا حضر بعض إخوة الكرام ممن ليس يعني متخصصين في طلبة العلم، أنت ستذكر بعض القضايا قد لا يدركون يعني ما وراءها ولا يهضمونها تماما، فمن الأحسن أن يعني تبعد هذه عن الأماكن العامة. إذا سألت شيئا أنا أجيب عليه إن شاء الله بما يظهر الحق حسب ما أعلم، وقيل بعد ذلك عند استفسار تقول نحب مثلا أن نلتقي، لا زال عندي اشتباه في الأمر، أنا وأنت لنا نتيجة، وإذا رأيت أنني على خطأ فيما أقول قلت بعد ذلك وقلت يا عباد الله الذي ذكرته يعني أحد الإخوة نبهني عليه وقال الصواب كذا جزاه الله خير، وإذا أنت اقتنعت
لأن ما ذكرته لا اعتبار له، انتهى وكفى الله المؤمنين القتال. فما تنشغلنا الحاضر لا بكلامي ولا بكلامك. فإذا أحد عنده استفتاء فليكتب. فالدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامة. والمؤمن ينصح والمنافق يذبح. عندك نصح قدمه ثم تدارس إن شاء الله، ثم كما قلت بعد ذلك إذا تبين أن المدارسة ما ختمت إلا زال عندك يعني شيء تريد أن تبينه الذي حصل في الجواب عليه عن ما كفى، لا بد بعد ذلك من اجتماع خاص أقول هذا من ختم ما ندري. إذا بعد ذلك تم الاستقرار على رأي فيذكر هذا بعد ذلك ويوضح الأمر إن شاء الله. هنا أسئلة سفلية ارتجالية يعني كما قلت تفتح إلى غير نهاية، وبعد ذلك الإنسان بشر لا بد من أن يعد الجواب. فإذا أعطيتني سؤالا ذهبت نظرت في الكتب وتحققت من وفي قيمة الجواب وفي قيمة سؤالك، وهل هو أيضا يعني الدليل الذي ذكرته فعلا وارد أو أنه تقول يعني أفكارك، يبين لك بعد ذلك كل شيء. يعني الإنسان يصل إلى حده عندما يراجع. فأنا أرى هذا أضبط للمجلس وأنفع للسامعين، يعني يفتح يعني المجلس لأي سؤال كان. والعلم عند الرحمن. الإمام أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة بن الضحاك السلمي البوغي الترمذي، ثم قوله البوغي هو من قرية بوغ وهي قرية تبعد عن ترمذ تبعد كما قال أئمتنا ستة فرات، فهو من قرية بوغ التي هي تابعة لترمذ، وترمذ كما قال إنكنا على نهر الزيتون تابع لبلخ بإسكان اللام، وبين بلخ وخراسان يطيل إنكنا 12 فرسخ، فبين بلخ وترمذ 6 فرسخ، والفرسخ يعني بحدود 4 كيلومتر يعني 24 كيلومترا بين قرية الإمام الترمذي والمدينة وهي ترمذ. ثم بعد ذلك ترمذ كما قلنا تتبع بلخ على نهر جيخون، وبين بلخ وخراسان 16 فرسخا يعني قرابة 50 كيلومترا. وخراسان غالبا ظني في هذه الأيام هي في بلاد إيران، في هذه البلاد الإمام الترمذي البوغي الترمذي من قرية بوغ التي تتبع مدينة ترمذ تتبع بلخ وهي بينها وبين خراسان التي أكبر مدن ما وراء النهر 12 فرسخة. إذا 6 فرسخ من بوغ إلى ترمذ، ثم بعد ذلك تلك المسافة. البوغي يتبع إلى بوغ، أما قوله الترمذي يتبع إلى المدينة الكبيرة يعني كما تقول الحلبي الشامي، فحلب يعني تابعة للشام التي هي بلاد الشام، حلبي شامي فنسبته إلى بلدته التي هو ولد فيها ونشأ فيها، ثم نسبته إلى البلدة الكبيرة التي تتبع لها بلدته التي كان فيها حلبي شامي، وهنا بوغي ترمذي. فإذا ترمذ بلدة ثانية كبيرة كما قلنا بينها وبين بوغ 6 فرسخ يعني قرابة 24 كيلومترا كما ذكر. أما ترمذ فضبطت بعدة يعني أنواع من الضبط كلها وارد وصحيح وثابت في الكتب، لكن من ذلك ما هي مشهور بين العلماء وقال عنه الإمام ابن دقيق العيد إنه مستفيض حتى إنه كالمتواتر، ومنه ما هو دون ذلك. لكن جميع هذه الأنواع وهي أربعة أنواع من الضبط كلها حق في ضبط سير الوجه. أولها وهو أشهرها في الاستعمال عند العلماء وهو الذي نقله الإمام الذهبي في التذكرة وغيره عن شيخه أبي الفتح ابن دقيق العيد عليهم جميعا رحمات ربنا المجيد. وتوفي الإمام ابن دقيق العيد سنة 270 للهجرة. شيخ الإمام الذهبي عليهم جميعا رحمات الله جل وعلا يقول هذا الضبط هو المستفيد وهو كأنه متواتر بكسر التاء وكسر الميم والراء ساكن على جميع الأحوال. سر مذي سر مذي ونسب إليها سر مذي سر مذي. كل هذا المشهور بين العلماء وبين طلبة العلم وبين المحدثين بكسر التاء وبكسر الميم الترمذي الترمذي. وهذا الذي ينطق به طلبة العلم وشيوخ الحديث ويقول كأنه متواتر. وهناك ضبط آخر بفتح التاء وكسر الميم والراء ساكنة أيضا ترمذي بالنسبة إليها ترمذي ترمذي. وإلى هذا ذهب أبو الفتح اليعمري وكان شيخا للإمام الذهبي أيضا عليهم جميعا رحمات الله وتوفي سنة 34 للهجرة. قال عنه شيخه الإمام الذهبي كان أثريا معتقد يحب الله ورسوله على نبينا صلوات الله وسلامه. أبو الفاتح اليعمري كر بفتح فتح التاء وكسر الميم. لا اله الا الله. الضبط الثالث بضم التاء وكسر الميم. الميم على اذا الاحوال الثلاثه معنى مكسوره اليس كذلك؟ والميم مفتوحه مضمومه مكسوره، التاء مفتوحه مكسوره مضمومه، الاكثر مكسوره كالميم وابو الفاتح مفتوحه كر مذي. وقيل وهو الضبط الثالث كر مذي كر مذي كر مذي. فمثل إليها التر مذي التر مذي. هذه ثلاثة أنواع من الضبط كلها حق. وهناك ضبط الرابع ذكره الإمام السمعاني في الأمثال وذكره الإمام ابن الأثير في اللباب في تهذيب الأمثال. فقال المتنوقين أهل المعرفة. المتنوقين يقصد بهذه العبارة يعني أهل الجد والذكاء والإجماعية يرون بضمهما. فماذا يصلح؟ التر مذي. وخلاصة الكلام أربعة أنواع من الضبط. الميم مثلثة، التاء مثلثة، التاء مثلثة يعني بالفتح والضم والفتح، بالكسر والفتح والضم مثلثة تاء في تو. والميم بعد ذلك مكسورة في ثلاثة أحوال ترمذي 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 ومضمومة في حال واحد على القول بضم التاء تضم الميم أيضا ترمذي. لكن إذا فتحت التاء لا يوجد إلا الكسر في الميم، وإذا كسرت التاء لا يوجد إلا الكسر في الميم، وإذا ضممت التاء فعندك وجهان في الميم. فإذا كسرت التاء تعين عليك أن تكسر الميم، ولو كسرت التاء وضممت الميم هذا لحن. لا تقول ترمذي لا صح ترمذي. إذا فتحت التاء تعين أن تكسر الميم تر مذي، وإذا ضمنت التاء أنت بالخيار إن شئت أن تفتح إن شئت أن تضم الميم وإن شئت أن تكسرها تر مذي تر مذي تر مذي تر مذي. الضبطان صحيحان على ضم التاء. إذن هذا من تعلق بنسبته عند هذا الإمام المبارك على أرجح الأقوال سنة 920 للهجرة. 209 للهجرة. الإمام الذهبي في بعض الروايات كما في السير يقول 210، وهذا كله من باب التقريب. إنما الذي رجحه يعني أئمة التاريخ أنه 209 للهجرة ولد هذا الإمام المبارك، وعاش 70 سنة عليه رحمات الله جل وعلا، فتوفي 209، يعني من أسهل ما يضبط أيضا لأنه كثير. ولد 209 للهجرة وتوفي 279 للهجرة، ولا خلاف في سنة وفاته. نعم اختلف في الولادة هل هي 9 أو 10، والمعتمد 9 فأكمل 70 سنة رحمه الله ونور مرقده وفي غرف جنان أرقده. وهذه الحياة التي عاشها هذا الإمام المبارك وهي 70 سنة هي بالغالب أعمار هذه الأمة، كما أشار إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وقل من يجاوز 70. ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وقال على شرط مسلم وأقره الإمام الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، القليل الذي يقطع 70، لكن الغالب من 60 إلى 70 معترة المنايا، ونسأل الله حسن الخاتمة. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. والحديث رواه أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه، وروي عن عدة من الصحابة الكرام من غير روايات المقاصد الحسنة للإمام السخاوي. إذا هذا الإمام عاش يعني المدة المضروبة لأعمار هذه الأمة. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أعذر الله يعني قطع عذره، وما بقي للإنسان شيء يتعلل به في عدم الالتزام بطاعة ربه. الظهر تقوى، والشعر ساب، والقوى ضعف. فإذا يعني بعد ذلك الصلة والتصادي بنا، ولازلت تتعلق يعني بالمسلسلات وبالبليات، لازلت تتعلق يعني الغناء من الصبي من الشاب مذموم، وهو من الشيخ أشد ذما. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، أنت وصلت 60 سنة انتهى، ينبغي أن تستعد للقاء الله. الإمام ابن حزم عليه رحمة الله يذكر في كتابه طلق الحمامة، يقول: هذه العادة كانت سنة في بلاد المغرب، إذا بلغ أحدهم 60 سنة أنشاب شيء في شعره، شعر اللحية أو الرأس، يتخلى عن الدنيا ويتسرر للقاء الله جل وعلا. هذا الآن يعني مقبل على الوداع، والقبر ينتظره ما بين الحين والحين. بلغ 60 سنة فلا عمره، شعره شاب، إذا جاءه النذير، فينبغي أن يستعد للقاء الله جل وعلا. كان أهل المغرب هذا في القرون المتقدمة، القرن الخامس في الهجرة كما قبله، والإمام ابن حزم عليه رحمة الله من علماء القرن الخامس في الهجرة، كانوا إذا يعني الواحد فيهم في الأندلس بلغ 60 سنة انتهى، هذا لا يمد يده من عمل دنيوي ما دام عندهم هذا الشيء، يستعد للقاء الله. وهكذا إذا ظهر الشيب فيه فجاءه النبي، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. إخوة الكرام، هذه الفترة التي عاشها هذا الإمام الهمام الترمذي الترمذي، هذه الفترة هي فترة مباركة كان يعيش فيها جهادة علماء الإسلام. فأهل الكتب الستة قاطبة كانوا في هذه الفترة التي هي يعني من بداية القرن الثالث إلى نهايته، ولادة وفاة، من سنة 200 إلى سنة 300، أبي العلم الستة كلهم كانوا في هذه الفترة. فشيخ المحدثين الإمام البخاري عليه رحمة الله كان في هذه الفترة، ولد سنة 94 ومئة من هجرة آخر القرن الثاني وبداية الثالث، وتوفي سنة 56 ومئتين من هجرة، فهو من علماء القرن الثالث من هجرة في هذه الفترة المباركة. والإمام مسلم عليه جميعا رحمة الله ولد سنة 400 وتوفي سنة 61 ومئة. والإمام أبو داود ولد سنة 200، كلهم في هذا القرن المبارك، وتوفي سنة 75، يعني قبل الإمام الترمذي لأربع سنوات. والإمام النسائي ولد سنة 15، يعني سدت حياته إلى بداية القرن الرابع سنة 303 للهجرة، الإمام النسائي. والإمام ابن ماجه ولد سنة 209 وتوفي سنة 73، فبين وبين الإمام الترمذي 6 سنين. وشيخ أهل السنة الإمام أحمد عليهم جميعا رحمات الله جل وعلا ولد سنة 64، لكن وفاته كانت سنة 41 للهجرة، فإذا هو 241 يعني 241. نفس الإمام أحمد عليه جميعا رحمات الله، فهو من علماء القرن الثالث للهجرة في هذا العصر المبارك، يعني هذا العصر كان يعد بالعلماء الصالحين. فالإمام أحمد في هذا القرن وهذا العصر، وهكذا أهل الكتب الستة، وهذا العصر وهو القرن الثالث من العصور الطاهرة المباركة المفضلة، وكان فيه أئمتنا الكرام البررة رضوان الله عليه أجمعين. ثبت في المسلم والصحيحين وسنن الترمذي وابن ماجه برواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. خير القرون، خير الناس قرن، ثم الذين يلونهم صحابة تابعون، ثم الذين يلونهم، ذكر قرنين في هذه الرواية وهم أتباع التابعين. إذا 100 سنة قرن الصحابة، بعدهم 100 إلى 200 إلى 300، هذه كلها قرون مفضلة دخل فيها الأئمة الكرام الأربعة، فهم في هذه القرون قطعا مثل. وعندنا له أوسع من ذلك وأكثر كما سيأتينا في الروايات، يدخل أيضا أهل القرن الثالث بفضل الله ورحمته، فهم من القرون المفضلة. خير الناس قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم بعد ذلك يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فإذا أراد أن يشهد يحلف قبل أن يشهد، وإذا أراد أن يحلف يشهد، وما استحلف ولا طلب منه اليمين ولا طلب منه الشهادة، يشهد ويحلف، يحلف ويشهد، وهناك يحلف قبل أن يستشهد، وقبل أن يشهد يسبق يمينه شهادته. يأتي بعد ذلك أناس يفشي فيهم هذا الوصف وهذا التغير. وثبت في الكتب الستة في المسند والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، فلم يخرج الحديث ابن ماجه. الكتب الستة بدل سنن ابن ماجه أدخل المسند، المسند والصحيحين والسنن الثلاثة، من رواية عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أم ثلاثة. فعلى رواية ثلاثة يدخل القرن الثالث إلى نهايته إلى بداية القرن الرابع. ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوثون ويحلفون ولا يستحلفون ويظهر فيهم السنن. هؤلاء يجيئون بعد هذه القرون المفضلة. فثبت في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والله أعلم. فذكر الثالث أم لا في رواية عمران، الثالث كث الذكر أم لا. وفي رواية أمنا عائشة في صحيح مسلم قالت رضي الله عنها: سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. كذلك رواية عبد الله بن مسعود ذكر قرنين بعد قرنه وبعد الصحابة. لكن رواية عمران ورواية أبي هريرة التي فيها وقع شك في القرن فالثالث بعد قرن النبي عليه الصلاة والسلام ورد ما يؤيدها ويشهد لها من حديث بن نعمان بن بشير، فهذا الشك إن شاء الله يجزم به، وأنه ذكر بعد قرن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة قرون. ورواية النعمان رواه الإمام أحمد في المسلم والبزار والطبراني في معجمه الكبير والأوسط، وإسناد الحديث حسن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ذكر ثلاثة قرون بعده دون شك في الثالث: ثم الذين يلونهم. إذن ها خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولا شك إخوتي الكرام أن هذه القرون تختلف في التفضيل، فأفضلها أولها، ثم ليها القرن الثاني، ثم ليها القرن الثالث، ثم ليها القرن الرابع، ثم تنتشر البدع والضلالات بعد ذلك والتخليف والخرافات. لكن قرن الصحابة له ميزة، وقرن التابعين له ميزة، والقرن الثالث مذكور هذا في جميع الروايات، ليس ميزته كميزة قرن الصحابة والتابعين. وقد ثبت في سنن الترمذي وكتاب الأحاديث الزياد المختارة للضياء المقدسي إسناد الحديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمس النار، لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. إذن فضيلة للصحابة والتابعين على وجه الخصوص: لا تمس النار مسلما رآني، هذا صحابي، أو رأى من رآني فهو تابعي. والقرن الثالث ثم دخل في التفضيل على جميع الروايات، لكن ليس تفضيله كتفضيل الصحابة والتابعين. فالصحابة خير القرون، يليهم التابعون، يليهم من بعدهم، يليهم من بعدهم، ثم الخير بعد ذلك يقل والبدع تكثر وتنتشر. فإذا من بعد التابعين دخلوا في الفضيلة على جميع الروايات، وهم خير قرون هذه الأمة، لكن ليست لهم هذه المنقبة على رواية جابر: لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. نعم، القرن الثالث فيه خير وفضيلة وبركة، وهو قرن الإمام الترمذي. وقد ثبت في الصحيحين وسنن الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس، يغزو فيه فئام من الناس، فيقولون: هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم به، أي بهذا الصحابي الذي معهم، يفتح لهم على أعدائهم وينتصرون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يأتي على الناس زمان، أي بعدهم، سيغزو فئام من الناس، فيقولون: هل فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو تابعي، وفي رواية هل فيكم من رأى من صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل فيكم من رأى من صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل فيكم من رأى الصحابة؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم به. إذن هذا للتابعين للقرن الثاني. القرن الثالث له فضيلة على هذه الرواية خاصة، يقول هذه ثابتة في جميع الروايات. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يغدو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعد قرن التابعين، وفي رواية: هل فيكم من صاحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هل فيكم من جاء بعد التابعين؟ واضح هذا؟ هل فيكم من جاء بعد التابعين؟ ليس تابعي رأى الصحابين، جاء بعدهم ورآهم، وهذا هو القرن الثالث. فيقولون نعم، فيفتح لهم به. هذه قرون مفضلة كان فيها هؤلاء الأئمة الكرام تعرف لهم قدرهم ومكانتهم. ولذلك إخوتي الكرام، عندما ذكر الإمام الذهبي هذا العصر وترجم لشيوخه في تذكرة الحفار في الجزء الثالث صفحة 27، ترجم في رجال الطبقة التاسعة وأول واحد فيهم توفي سنة 58، واحد فيهم 82، وذكر في هذه الطبقة 106 من علماء في هذه الأمة المحدثين الحفار. يقول: يا شيخ، بعد أن ذكر هؤلاء، يا شيخ ارفق بنفسك والزم الإنصاف، ولا تنظر إلى هؤلاء الحفاظ النظر الشجر، ولا ترمقنهم بعين النقص، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا، زمانا الذهبي الذي فيه ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن دقيق العين والإمام ابن رجب الحنبلي والإمام السبكي وفي حول هذه الأمة، لا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زمان حاشا وكلا. لا إله إلا الله، فليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة، فإني أحسبك لطرق هواك تقول بلسان الحال إن أعوذك المقال من أحمد ومن ابن المدين وأي شيء أبو زرعة وأبو داود. هؤلاء محدثون ولا يدرون ما الفقه وما أصوله، ولا يفقهون الرأي، ولا علم لهم بالبيان والمعاني والدقائق، ولا خبرة لهم بالبرهان والمنطق، ولا يعرفون الله بالدليل. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كما يقول مسؤول هذا الزمان، يقول هؤلاء حشية ما عندهم إلا نقل روايات دون وعد، ولا هم من فقهاء الملة. انظر لكلام الذهبي معلقا على هذا: فاسكت بحين او انطق بعلم، فالعلم النافع ما جاء عن امثال هؤلاء، ولكن نسبتك الى ائمة الفقه كنسبة محدثي عصرنا الى ائمة الحديث، فلا نحن ولا انت. هذا لمن كان في عصره، فلا نحن ولا انت، وانما يعرف الفضل لاهل الفضل ذوي الفضل، فمن اتقى الله راقب الله واعترف بنقصه، ومن تكلم بالجاه وبالجهل او بالشر والبغي وهو الترف على الاقران فاعرض عنه وذره في غيه فعقباه الى وبال. نسال الله العافيه والسلامه. الطبقه العاشره، هذه العصور اخوتي الكرام هي عصور الخير والنور، ففيها نشأ الإمام الترمذي عليه رحمة ربنا الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألهمنا رشدنا، واجعل حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا، وأحب إلينا من الماء البارد في اليوم القائم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.